الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصيام، باب الاعتكاف وقيام رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الحافظ ابن حجر رحمه الله من الاستدلال في الأحاديث السالفة لمسائل عدة في الصيام، سواء كان ذلك الصيام فريضة أو كان تطوعا، انتقل إلى الاستدلال لأحكام القيام وأحكام الاعتكاف. والمراد بالقيام هنا هو قيام رمضان، فيدخل فيه قيام العشرين الأول، وهي ما تعرف بالتراويح عند العلماء، ويدخل فيه كذلك قيام الليل في العشر الأواخر من هذا الشهر من شهر رمضان المبارك. والاعتكاف المراد به هو لزوم المسجد أيا كان، تخليا لطاعة الله عز وجل، فهذا هو ضابط الاعتكاف عند الفقهاء، فيقولون الاعتكاف هو لزوم مسجد تخليا أي انقطاعا لطاعة الله عز وجل. ومنه يظهر أن الاعتكاف أو أن القصد من الاعتكاف هو الانقطاع للعبادة والطاعة ومناجاة الله عز وجل في هذه الليالي التي يعتكف فيها المسلم، وليس القصد منه هو مجرد المكثي في المسجد فحسب، خلافا لما يجهله بعض طلبة العلم، فإن من المعتكفين ربما غاب عنه هذا القصد العظيم الذي أراده الشارع الحكيم من الاعتكاف. فإن الشارع الحكيم أراد من الاعتكاف هو التخلي عن الدنيا وعن ملذاتها في هذه الليالي في هذه العشر الأواخر، والانقطاع لطاعة الله عز وجل ومناجاته والتقرب إليه سبحانه وتعالى، فلا ينشغل بشيء من الشواغل من شواغل الدنيا، فضلا عن أن ينظر في ملذاتها. والناظر في حال كثير من المعتكفين اليوم ربما غاب عنهم هذا المقصد، فأصبحوا يتشاغلون أثناء اعتكافهم بالقيل والقال، وربما وصل الحال عند بعضهم إلى الغيبة عياذا بالله وإلى الكلام المذموم، وربما تشاغل أحدهم بالدنيا وأعماله ونسي القصد العظيم والمقصد الأعلى من هذا الاعتكاف. فالقصد أن الشارع الحكيم أراد من الاعتكاف هو الانقطاع عن هذه الدنيا والتخلي لطاعة الله سبحانه وتعالى. والمصنف كما سمعت لما فرغ من النصوص المتعلقة بأحكام الصيام ناسب أن ينتقل إلى ما يتعلق بأحكام القيام وأحكام الاعتكاف في شهر رمضان.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه.
نعم، استفتح الأحاديث في هذا الباب بهذا الحديث: من قام رمضان، وهو حديث متفق عليه عند الشيخين، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأراد أن يستدل به رحمه الله لاستحباب قيام رمضان وفضل هذا القيام وثوابه عند الله عز وجل، وهو أنه سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب، والمراد بالذنوب في هذا الحديث وما في معناه هي الصغائر كما تقدم لنا في لقاء ماضي، فإن الأعمال الصالحة لا تكفر كبائر الذنوب، فالكبيرة لا بد لها من توبة لقوله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة، وفي لفظ: إذا اجتنبت الكبائر. فالأعمال الصالحة التي تريد النصوص فيها بتكفير السيئات إنما المراد بها هي صغائر الذنوب التي يلم بها المسلم في يومه وفي ليلته. ويرجى هذا الفضل على تكفير هذه السيئات التي مضت للمسلم يرجى لكل من قام رمضان ولو كان قيامه يسيرا والحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يقيد، قال: من قام رمضان، وهذا يصح على كل قائم، هذا وصف يصح إطلاقه على كل قائم سواء كان قيامه قليلا أو كان كثيرا، لكن المسلم يجتهد في الإكثار من النوافل في هذه الليالي المباركة. وهكذا أيضا يرجى له الثواب ولو قام منفردا، ولا يشترط لهذا الثواب الوارد في هذا الحديث أن يكون مع خلف إمام، والمشترط في خلف الإمام هو ما ورد في الحديث الآخر أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ففي هذه النصوص فضلان: الفضل الأول هو تكفير السيئات الماضية، وهذا حاصل بفضل الله لكل من قام رمضان ولو قام منفردا في بيته أو في استراحته أو في أي مكان والحمد لله، لكن السنة في قيام رمضان هي أن تكون في جماعة، فإن قيام رمضان من النوافل التي تشرع لها الجماعة، ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حضور هذه الجماعة والصلاة خلف الإمام حتى ينصرف، فرتب له ثوابا آخر، فقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف، أي حتى يقضي صلاته، وليس المراد بالانصراف هو انفلات هذا الإمام واستبداله بإمام آخر إذا كان يقوم بالناس أكثر من إمام، المراد إذا فرغ من الصلاة، حتى يفرغ من الصلاة فإنه يكتب له قيام ليلة. فهذا فضل آخر يختلف عن حديث الباب الذي رتب على قيام رمضان. فالمسلم بين خيرين عظيمين إذا قام رمضان خلف الإمام، والسنة في قيام رمضان في العشرين الأول وهكذا في العشر الأواخر أن تكون خلف الإمام، لأنها من النوافل التي يستحب لها الجماعة، بل التي تشرع لها الجماعة، لكن ليس من شرطها ومن صحتها أن تكون خلف الإمام، فإذا قام في بيته أو في أي مكان الحمد لله صحت صلاته ورجي له تكفير السيئات، لكن السنة في حقه إن كان ذكرا أن يقوم خلف الإمام لأجل أن يحوز على ذلك الثواب الآخر، وهو كأنه قام ليلة. والفضل في حديث الباب إنما هو في حق من قام رمضان كاملا، فإن ظاهر لفظ الحديث يدل لهذا، قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان، فهو ظاهر في أن هذا الثواب إنما هو في حق ذلك الذي يقوم رمضان كاملا إلا من عذر، فإذا عذر فالحمد لله. فالقصد أن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث ليستدل به لهذا الفضل العظيم، فحري بالمسلم أن يبادر إلى هذه الصلاة المباركة وأن يجتهد في هذا الشهر المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يجعله شهر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين، وأن يقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يعيننا فيه على القيام وعلى الصيام، وأن يجعل حظنا فيه الأجر والثواب، وأن لا يجعل حظنا فيه التعب وحرمان الأجر. نسأل الله لنا ولكم ذلك، إنه جواد كريم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه.
نعم، لما فرغ من الاستدلال لفضل قيام رمضان ناسب أن ينتقل إلى الاستدلال لاستحباب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان بإحياء الليل كله أو غالبه بالذكر والطاعة والقيام التماسا لليلة القدر. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشرين الأول كان يخلط ليله بالقيام والنوم، فإذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره عليه الصلاة والسلام وأحيا ليله، يعني بالعبادة والقيام والذكر، وأيقظ أهله. فدل هذا الحديث على أن المستحب في حق المسلم في العشر الأواخر أن يحيي الليل كله إن كان مستطيعا بالقيام وبالعبادة وبالذكر وبالاستغفار إلى غير ذلك من أنواع القرب، وإن كان غير قادر فإنه يحيي ما يتيسر له إحياءه من هذا الليل، سواء أكثره أو ما يتيسر له. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت كان يحيي الليل كله بالذكر والعبادة والدعاء والاستغفار وقيام الليل، فحري بالمسلم أن يبادر إلى هذا الخير العظيم. واختلف أهل العلم في المراد بقولها شد مئزره، فمنهم من قال إنه كناية عن الاجتهاد في العبادة، ومنهم من قال إنه كناية عن الانقطاع عن النساء، عن اعتزال النساء، وهذا هو قول كثير من أهل العلم رحمهم الله. وعلى هذا على هذا المعنى، فإذا كان الرجل شديد الشهوة كثير الميول إلى أهله، فهل الأفضل في حقه في هذه العشر أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اعتزال أهله طوال هذه العشر، أم أن الأفضل في حقه هو أن يقضي وطره؟ اختلف أهل العلم في هذا على قولين، والراجح من قوليهما هو أن الأفضل في حقه أن يقضي وطره، لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم يسألونهن عن عبادته، فلما قيل له ما قيل من قولهم، وكان من جملة قولهم أن أحدهم قال إني لا أتزوج النساء، قال صلى الله عليه وسلم إني أنام وأقوم، وفي لفظ قال أصلي وأنام وأتزوج النساء، إلى أن قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقصد أن التشاغل بقضاء الوطر في حق من له شهوة شديدة أفضل من الانقطاع والتخلي لنافلة العبادة في حق ذلك الرجل. أما إن كان ليس شديد الشهوة فالأفضل في حقه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم.
قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه.
نعم، لما فرغ من النصوص المتعلقة بالقيام انتقل إلى النصوص المتعلقة بالاعتكاف، وتقدم تعريف الاعتكاف عند الفقهاء، وقلنا إنه هو لزوم مسجد تخليا لطاعة الله عز وجل. وأورد هذا الحديث واستفتح به الأحاديث الواردة في مسائل الاعتكاف ليستدل به لاستحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان، ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب الاعتكاف في هذه العشر عند العلماء، لا خلاف بينهم رحمهم الله، سواء كان المعتكف رجلا أو كان أنثى، لفعله ولفعل أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم. وإنما اختلفوا في هذا الاعتكاف في مشروعية هذا الاعتكاف، هل هو عام في جميع أيام العام؟ المعنى هل يجوز له أن يعتكف ويستحب له أن يعتكف في جميع أيام العام في أي يوم كان، أم أن الاستحباب خاص بالعشر الأواخر من شهر رمضان؟ هذا محل خلاف عند أهل العلم، والأظهر والذي يرجحه كثير من العلماء في هذه البلاد المباركة أن الاستحباب خاص بالعشر الأواخر من شهر رمضان وليس عاما، إلا إذا نذرا فله أن يفي بنذره، أما مجرد الاستحباب فلا يظهر إلا في العشر الأواخر من شهر رمضان لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقل عنه أنه اعتكف في يوم أو في أيام سوى اعتكافه في شهر رمضان. اعتكف مرة في العشر الأول التماسا لليلة القدر، ثم اعتكف في العام التالي في العشر الأوسط التماسا لتلك الليلة، ثم بعد أن أوحي إليه أنها في العشر الأواخر لزم الاعتكاف في العشر الأواخر إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، كما هو ظاهر لفظ هذا الحديث. ولم ينقل عنه أنه اعتكف في خارج رمضان إلا ما كان من اعتكافه ذات مرة في العشر الأول من شهر شوال، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة. وقد أجاب عن هذا الحديث أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم شغل ذلك العام عن الاعتكاف في العشر الأواخر، فقضى هذا الاعتكاف في شهر شوال، فأصبح اعتكافه في شهر شوال قضاء وليس ابتداء، وعليه فليس حجة للقول بجواز الاعتكاف ومشروعيته في كل يوم أو في كل زمن، إنما المشروع في هذه العبادة هو في شهر رمضان في العشر الأواخر منها لفعله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الفقهاء يشرع في كل زمن، لأن الضابط فيه هو لزوم مسجد تخليا للعبادة، واستدلوا بفعله كما في حديث عائشة السالف، ولكن هذا قول ضعيف، فإنه لو كان مستحبا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحرص الناس على الخير، وقد بين البيان وبلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم، فلو كان مستحبا في غير رمضان لأرشد إليه. وأما اعتكافه كما تقدم في شهر شوال في العشر الأول فأجاب عنه العلماء بأنه قضاء لما كان قد فاته من اعتكافه في العشر الأواخر من شهر رمضان في ذلك العام. هذا هو الذي يظهر لي في هذه المسألة، وهذا هو الذي رجحه العلامة ابن عثيمين وغيره من أهل العلم رحمهم الله أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه.
نعم. لما فرغ من الاستدلال لاستحباب الاعتكاف انتقل إلى الاستدلال لبداءة وقت الاعتكاف، فظاهر لفظ هذا الحديث أن الاعتكاف يبدأ من فجر اليوم الحادي والعشرين، وهذا الحديث هو قول ما دل له لفظ هذا الحديث هو قول لبعض أهل العلم، وهو رواية للإمام أحمد، وهو قول لكثير من أصحاب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمهم الله تعالى، فذهبوا إلى أن المعتكف يدخل معتكفه إذا صلى الفجر، يعني في بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن المعتكف يبدأ اعتكافه من غروب شمس ليلة الحادي والعشرين، فإذا غربت شمس ليلة الحادي والعشرين فإنه يبدأ الاعتكاف حينئذ، مستدلين بظاهر لفظ حديث عائشة السالف قالت: كان يعتكف العشر الأواخر، وهذا يطلق على ليلة الحادي والعشرين وعلى يومها، وهذا هو المشهور عن أحمد، وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله، وهو الذي يرجحه العلامة ابن باز وشيخه العلامة الكبير محمد بن إبراهيم الشيخ رحمهم الله تعالى، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، لما فرغ من الاستدلال لاستحباب الاعتكاف والاستدلال لوقته انتقل إلى شيء من أحكامه، فأورد هذا الحديث ليستدل به لجواز خروج المعتكف من معتكفه للحاجة، كالخروج لأجل جلب طعامه أو لأجل جلب شرابه أو لقضاء حاجته أو نحو ذلك، فالحمد لله يجوز له هذا ولا يشكى، ولو كان الخروج إلى بيت بعيد، والحمد لله. الضابط هنا هي الحاجة، فإذا كان خروجه لحاجة فإنه يجوز له هذا، لفعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولما سيأتيك أيضا من الحديث الآخر من لفظه من حديث عائشة الآخر، فإنه كان لا يخرج إلا لحاجة عليه الصلاة والسلام. وإذا كان كذلك فالضرورة من باب أولى، فخروجه للضرورة من باب أولى، ولا يبطل بهذا الاعتكاف إذا خرج لحاجته التي يحتاج إليها. نعم. وهكذا أيضا يستدل به بعض أهل العلم على جواز ترجيل الشعر وغير ذلك مما يستحب للمسلم التهيؤ به للصلاة أو غير ذلك، فإن الله أمره بأن يأخذ زينته عند الصلاة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويستحب له أن يرجل شعره وأن ينظف بدنه إلى غير ذلك مما يستحب للمسلم الذي هو ليس معتكفا، والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره.
نعم، هذا الحديث فيه مسائل عدة أورده الحافظ بن حجر ليستدل به لشيء من هذه المسائل، وأبرز مسائله عند الفقهاء هي أن من شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد تصلى فيه الجماعة إذا كان المعتكف رجلا، فهذه هي أبرز ما يستدل به، فهذه المسألة هي أبرز المسائل التي يستدل أهل العلم لها بهذا الحديث، فلا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. والمراد بذكر الجمع في الحديث هي صلاة الجماعة وليس الجمعة، فأهل العلم متفقون على أن اعتكاف الرجل لا يصح في مسجد مهجور لا تقام فيه الجمعة، لا تقام فيه الجماعة، ولا يصح في مصلى لا تصلى فيه الصلوات الفروض كلها، إنما يكون في مسجد تصلى فيه الفروض تقام فيه الجماعة، لأن الجماعة في حقه واجبة. وأما الجمعة فقال بعض الفقهاء يشترط أيضا أن يكون اعتكافه في مسجد جامع، وقال بعضهم لا يشترط ذلك، وهذا هو المشهور عن أحمد في هذا، وهذا هو الصواب، فالاشتراط هنا في المسجد أن يكون مسجدا تقام فيه الجمعة، لأجل أن في مسجد تقام فيه الجماعة وليس الجمعة، لأجل أن يشهد الجماعة مع المسلمين. أما الجمعة فله أن يخرج، لأن هذا من الضرورات، هذه ضرورة، فيخرج إلى الجامع إذا حان وقت صلاة الجمعة، والحمد لله. لكن بعض الفقهاء ذهب أيضا إلى اشتراط اعتكافه في مسجد جامع تقام فيه الجمعة والجماعة، ولكن الصواب أن الذي عليه كثير من أهل العلم أن الاشتراط إنما هو في حق ذلك المسجد الذي تقام فيه الجماعة وليس الجمعة. ومن مسائله كذلك أن المعتكف لا يستحب له، بل لا يشرع له أن يزور المريض أو أن يتبع الجنازة التي تكون التي يصلى عليها في المسجد الذي صلى عليها فيه أو نحو ذلك، ولا يشرع له شيء مما يندب له الخروج من المسجد إلا ما كان من الحاجة، فإذا خرج جاهلا بالحكم فإن اعتكافه صحيح، وإن كان عالما وخرج ولم يشترط شيئا ولم يشترط قبل اعتكافه أنه سوف يزور فلانا أو سوف يتبع جنازة فلان إذا توفي أو نحو ذلك، فإن الصواب من أقوالهم أن الاعتكاف يبطل بهذا. أما إن اشترط قبل دخوله المتكف بأنه سوف يزور فلانا مثلا قريبا، سوف يزور قريبا له مريض أو نحو ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أن اعتكافه يعد صحيحا وله الخروج إذا اشترط، قياسا على جواز الاشتراط في الحج في قصة ضباعة بنت الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجي واشترطي، فقال يقاس عليه الاعتكاف، فله أن يشترط أن يزور مريضا بعينه أو أن يتبع جنازة أو نحو ذلك. وهذا قول لكثير من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم لأنه ليس له أن يشترط، لأن الاعتكاف عبادة والعبادة مبناها على التوقيف فلا تقاس على الحج، وهذا هو الأظهر، وهذا هو الذي عليه مالك رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد في هذا الباب. فالصواب أنه ولو اشترط فإنه إن خرج فإنه يبطل به هذا الاعتكاف إن كان عالما بالحكم متعمدا لهذا الخروج، وعليه أن يستأنف اعتكافا جديدا. كذلك أيضا من مسائله يحرم عليه مس المرأة بشهوة ويحرم عليه وطؤها. أما الوطء فإنه يبطل به الاعتكاف بلا خلاف، فإذا وطئ امرأته وهو معتكف فإنه يبطل به الاعتكاف وعليه استئناف الاعتكاف. أما القبلة والمس بشهوة فلا شك أنه ينهى عنه وأنه ينقص ثواب هذا الاعتكاف، لكن الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يبطل به اعتكاف المعتكف. كل هذه المسائل دل لها لفظ هذا الأثر الذي أورده المصنف في هذا الباب، ويستدلون به لهذه المسائل في كتبهم وفي مواضع مختلفة من هذه الكتب رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا.
نعم، هذا الحديث كذلك أورده لمسألة ظاهرة عند العلماء وربما خفيت على بعض طلبة العلم بأسباب بعد كثير منهم عن كتب أهل العلم التي يذكرون فيها هذه المسائل، فظن بعض طلبة العلم أن المراد بالحديث هو أن المعتكف ليس عليه صيام حال الاعتكاف، وهذا فهم خاطئ ولم يقل به أحد من أهل العلم، إنما هذا الحديث دليل لمن قال بأن الصوم ليس شرطا لصحة الاعتكاف. فكثير من أهل العلم قالوا إن الصوم ليس شرطا لصحة الاعتكاف، فله أن يعتكف ولو كان في غير شهر رمضان، ولو كان في غير صوم، مستدلين بحديث عائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من شهر شوال ولم يكن آنذاك صائما، فدل على صحة اعتكافه ولو لم يكن صائما. وهذا القول هو قول كثير من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم وهو قول لمالك رحمه الله إلى أنه اشترط لصحة الاعتكاف أن يكون صائما، فلا اعتكاف بلا صوم، بل لا بد أن يكون مع الاعتكاف أن يكون صائما، وعليه فلا يصح اعتكاف المعتكف إلا في شهر رمضان، وإذا اعتكف في غير شهر رمضان كأن يكون نذرا، فهنا يشرع له أن يصوم اليوم الذي يوافق هذا الاعتكاف ولو لم يشترط هذا الصوم في نذره. والصواب هو القول الأول أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون هذا المعتكف في حال صيام، يعني في حال نهاره صائما. وبقي لنا أن ننظر ما هي ثمرة هذه المسألة إذا قلنا بأن الاعتكاف لا يكون إلا في العشر الأواخر من شهر رمضان، فما ثمرة هذه المسألة؟ الجواب أن هذه المسألة تقع في حق ذلك الذي يكون مثلا مريضا ولا يستطيع الصوم، ويعذر بهذا المرض عن صوم هذه الأيام، عن صوم العشر الأواخر من شهر رمضان. فهنا هل يستحب له أن يعتكف أم لا؟ فمن قال إن من شرط الاعتكاف هو الصوم فهنا قال لا يستحب له أن يعتكف لأنه خلى عن الصوم، ومن قال إن الصوم ليس شرطا لصحة الاعتكاف فإنهم يقولون له أن يعتكف ويرجى له ثواب المعتكف ولو لم يكن صائما. فهذه هي ثمرة الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، وعليه فهي فرع من المسألة السالفة، وهي مسألة الاعتكاف هل هو عام في جميع أيام العام أم هو خاص بالعشر الأواخر من شهر رمضان. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث وما بعده أراد المصنف رحمه الله أن يستدل به لاستحباب التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، وبالأحرى السبع الأواخر، وهي ليلة 23 وما بعدها، وأنها لا تلتمس في العشر الأول ولا تلتمس في العشر الأوسط، إنما تلتمس في العشر الأواخر، وأحراها هي السبع الأواخر من شهر رمضان من هذه العشر، وهي ليلة 23 أو 40 إلى آخره. وكذلك الأحرى كما سيأتيك أنها تكون في أوتار هذه الليالي، في ليلة 3 أو في ليلة 5 أو في ليلة 7 أو في ليلة 29، وأرجاها هي ليلة 27 على ما سيأتيك من الحديث الآتي. فأراد أن يستدل بهذه الأحاديث لاستحباب التماس هذه الليلة المباركة في العشر الأواخر من شهر رمضان. نعم.
قال رحمه الله: وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة القدر: ليلة 27. رواه أبو داود، والراجح وقفه. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا، أوردتها في فتح الباري.
نعم. أورد هذا الحديث المروي عن معاوية مرفوعا وموقوفا، والصواب أنه موقوف عليه من قوله، أورده ليستدل به على أن أرجى ليلة فيما يستحب التماسه من الليالي في ليلة القدر هي ليلة 27. وورد في هذا أيضا أحاديث أخرى غير هذا الحديث، وهذا الحديث وإن كان الراجح أنه موقوف إلا أنه حجة في هذه المسألة، على أن أهل العلم اختلفوا في هذه الليلة، فمنهم من قال إنها تختلف من عام إلى عام، فهي تنتقل من ليلة إلى ليلة وليست ثابتة في ليلة واحدة في كل عام، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله، فتارة تكون في ليلة 27، وتارة تكون في ليلة أخرى 23، وتارة في ليلة 25 إلى غير ذلك. وذهب بعض أهل العلم وهو قول أهل الظاهر إلى أنها لا تكون إلا في هذه الليلة في كل عام، لكن هذا قول ضعيف، والصواب أنها تنتقل من ليلة إلى ليلة في عام عن الآخر، ولكن أرجى الليالي التي تلتمس فيها هي ليلة 27، وهي أيضا من الليالي الأوتار، فالمستحب في حق المسلم أن يجتهد في هذه العشر كلها، وإذا كان كذلك في الليالي التي تكون أوتارا يزيد في عبادته وفي تقربه إلى الله عز وجل، وفي قيامه وفي صلاته وفي دعاء إلى غير ذلك، فإنهم أمور بالاجتهاد في هذه العشر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر مما أكثر مما يجتهد في غيرها، كما صح عن عائشة عند مسلم في الصحيح. فحري بالمسلم أن يجتهد في هذه الليالي المباركة بالدعاء وبالقيام والذكر والاستغفار إلى غير ذلك من أنواع القرب والطاعات. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم.
نعم، أورد هذا الحديث ليستدل به باستحباب الإكثار من الدعاء في ليلة القدر التي يرجى أن تكون هي ليلة القدر، ويستحب أن يكثر من هذا الدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكثر من الدعاء الذي بينه عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ويجتهد أيضا في بقية أنواع الدعاء لنفسه ولوالديه ولإخوانه ولأهل الإسلام ولكل من له حق عليه، فيجتهد المسلم في هذه الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر في الدعاء وفي غيره. لكن المصنف كما سمعت أورده ليستدل به لاستحباب الإكثار من الدعاء، يعني زيادة على قيامه وعلى ذكره وعلى استغفاره، فإنه يكثر من الدعاء في الليلة في الليالي التي يرجى أن تكون ليلة القدر فيها. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه.
نعم، أورد المصنف هذا الحديث في هذا الباب ليستدل به على أن السفر لأجل الاعتكاف لا يصح لمسجد من المساجد إلا لهذه المساجد الثلاثة فحسب، فلا تشد الرحال لقصد مسجد بعينه للتعبد لله فيه إلا لهذه المساجد الثلاثة: للمسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. ذلك أنها مساجد تضاعف فيها الصلوات، أجور الصلاة، فالصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، والصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام عن 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة. فلهذا جاز شد الرحال لهذه المساجد، يعني يعتكف مثلا فيها، يشد رحله من بلد بعيد إلى مثلا المدينة ليجي أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشد رحله من بلده إلى مكة ليجي أن يعتكف في المسجد الحرام إلى غير ذلك، فله هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له هذا. وأما ما سواها من المساجد فلا يجوز له أن يشد الرحال إليها ليجي أن يعتكف فيها أو أن يصلي الجمعة فيها، هذا لا يجوز له، فإن الرحال لا تشد إلا لهذه المساجد الثلاثة فحسب، في الاعتكاف أو في غيره. لكن إن صادف أن زار البلد الحرام أو زار المدينة واجتهد في الصلاة في المسجد الذي تستحب الصلاة فيه فله ذلك والحمد لله. أما أن يشد رحله ويسافر سفرا تقصر فيه الصلاة وتجمع فيه الصلاة لأجل أن يعتكف مثلا في مسجد من المساجد دون هذه الثلاثة فإنه ينهى عن ذلك، بل هذا من الغلو في الدين. إنما الجائز في حقه هو أن يشد رحله وأن يسافر إلى ما تضاعف فيه الأجور من المساجد، وهي هذه المساجد الثلاثة والحمد لله. هذه هي مسألة هذا الحديث. نعم. بهذا يكون المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله ختم الأحاديث الواردة في هذا الكتاب العظيم، يعني في كتاب الصيام، وأتينا على مسائله بما يتسع له المقام. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمناه حجة لنا لا حجة علينا. وحيث إن الوقت في شهر رمضان يتزامن مع قيام رمضان مع التراويح، فإن هذا الدرس يتوقف في شهر رمضان المبارك لتزامن وقته مع قيام رمضان. فنسأل الله جل وعلا أن يبلغني وإياكم هذا الشهر المبارك، وأن يجعله شهر نصر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يمن علي وعليكم بالقبول وعلى المسلمين بالقبول والعتق من النار، وأن يجعل قيامنا وصيامنا خالصا لوجهه ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى، وأن يدفع عنا وعنكم وعن المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار، كما أسأله سبحانه أن يحفظ لهذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها، وأن يجزي قادتها عنا خير ما جزى به عباده الصالحين، وأن يجمع كلمتهم وكلمتنا وكلمة المسلمين على الحق والهدى، إنه سميع قريب جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصيام، باب الاعتكاف وقيام رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الحافظ ابن حجر رحمه الله من الاستدلال في الأحاديث السالفة لمسائل عدة في الصيام، سواء كان ذلك الصيام فريضة أو كان تطوعا، انتقل إلى الاستدلال لأحكام القيام وأحكام الاعتكاف. والمراد بالقيام هنا هو قيام رمضان، فيدخل فيه قيام العشرين الأول وهي ما تعرف بالتراويح عند العلماء، ويدخل فيه كذلك قيام الليل في العشر الأواخر من هذا الشهر من شهر رمضان المبارك. والاعتكاف المراد به هو لزوم المسجد أيا كان، تخليا لطاعة الله عز وجل، فهذا هو ضابط الاعتكاف عند الفقهاء، فيقولون الاعتكاف هو لزوم مسجد تخليا أي انقطاعا لطاعة الله عز وجل. ومنه يظهر أن الاعتكاف أو أن القصد من الاعتكاف هو الانقطاع للعبادة والطاعة ومناجاة الله عز وجل في هذه الليالي التي يعتكف فيها المسلم، وليس القصد منه هو مجرد المكثي في المسجد فحسب، خلافا لما يجهله بعض طلبة العلم، فإن من المعتكفين ربما غاب عنه هذا القصد العظيم الذي أراده الشارع الحكيم من الاعتكاف. فإن الشارع الحكيم أراد من الاعتكاف هو التخلي عن الدنيا وعن ملذاتها في هذه الليالي في هذه العشر الأواخر، والانقطاع لطاعة الله عز وجل ومناجاته والتقرب إليه سبحانه وتعالى، فلا ينشغل بشيء من الشواغل من شواغل الدنيا، فضلا عن أن ينظر في ملذاتها. والناظر في حال كثير من المعتكفين اليوم ربما غاب عنهم هذا المقصد، فأصبحوا يتشاغلون أثناء اعتكافهم بالقيل والقال، وربما وصل الحال عند بعضهم إلى الغيبة عياذا بالله وإلى الكلام المذموم، وربما تشاغل أحدهم بالدنيا وأعماله ونسي القصد العظيم والمقصد الأعلى من هذا الاعتكاف. فالقصد أن الشارع الحكيم أراد من الاعتكاف هو الانقطاع عن هذه الدنيا والتخلي لطاعة الله سبحانه وتعالى. والمصنف كما سمعت لما فرغ من النصوص المتعلقة بأحكام الصيام ناسب أن ينتقل إلى ما يتعلق بأحكام القيام وأحكام الاعتكاف في شهر رمضان.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه.
نعم، استفتح الأحاديث في هذا الباب بهذا الحديث من قام رمضان، وهو حديث متفق عليه عند الشيخين، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأراد أن يستدل به رحمه الله لاستحباب قيام رمضان وفضل هذا القيام وثوابه عند الله عز وجل، وهو أنه سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب. والمراد بالذنوب في هذا الحديث وما في معناه هي الصغائر كما تقدم لنا في لقاء ماضي، فإن الأعمال الصالحة لا تكفر كبائر الذنوب، فالكبيرة لا بد لها من توبة، لقوله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة، وفي لفظ: إذا اجتنبت الكبائر. فالأعمال الصالحة التي ترد النصوص فيها بتكفير السيئات إنما المراد بها هي صغائر الذنوب التي يلم بها المسلم في يومه وفي ليلته. ويرجى هذا الفضل على تكفير هذه السيئات التي مضت للمسلم، يرجى لكل من قام رمضان ولو كان قيامه يسيرا والحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يقيد، قال: من قام رمضان، وهذا يصح على كل قائم، هذا وصف يصح إطلاقه على كل قائم سواء كان قيامه قليلا أو كان كثيرا، لكن المسلم يجتهد في الإكثار من النوافل في هذه الليالي المباركة. وهكذا أيضا يرجى له الثواب ولو قام منفردا، ولا يشترط لهذا الثواب الوارد في هذا الحديث أن يكون مع خلف إمام، والمشترط في خلف الإمام هو ما ورد في الحديث الآخر أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ففي هذه النصوص فضلان: الفضل الأول هو تكفير السيئات الماضية، وهذا حاصل بفضل الله لكل من قام رمضان ولو قام منفردا في بيته أو في استراحته أو في أي مكان والحمد لله، لكن السنة في قيام رمضان هي أن تكون في جماعة، فإن قيام رمضان من النوافل التي تشرع لها الجماعة، ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حضور هذه الجماعة والصلاة خلف الإمام حتى ينصرف، فرتب له ثوابا آخر، فقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف، أي حتى يقضي صلاته، وليس المراد بالانصراف هو انفلات هذا الإمام واستبداله بإمام آخر إذا كان يقوم بالناس أكثر من إمام، المراد إذا فرغ من الصلاة، حتى يفرغ من الصلاة فإنه يكتب له قيام ليلة. فهذا فضل آخر يختلف عن حديث الباب الذي رتب على قيام رمضان. فالمسلم بين خيرين عظيمين إذا قام رمضان خلف الإمام، والسنة في قيام رمضان في العشرين الأول وهكذا في العشر الأواخر أن تكون خلف الإمام، لأنها من النوافل التي يستحب لها الجماعة، بل التي تشرع لها الجماعة، لكن ليس من شرطها ومن صحتها أن تكون خلف الإمام، فإذا قام في بيته أو في أي مكان الحمد لله صحت صلاته ورجي له تكفير السيئات، لكن السنة في حقه إن كان ذكرا أن يقوم خلف الإمام لأجل أن يحوز على ذلك الثواب الآخر، وهو كأنه قام ليلة. والفضل في حديث الباب إنما هو في حق من قام رمضان كاملا، فإن ظاهر لفظ الحديث يدل لهذا، قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان، فهو ظاهر في أن هذا الثواب إنما هو في حق ذلك الذي يقوم رمضان كاملا إلا من عذر فإذا عذر فالحمد لله. فالقصد أن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث ليستدل به لهذا الفضل العظيم، فحري بالمسلم أن يبادر إلى هذه الصلاة المباركة وأن يجتهد في هذا الشهر المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يجعله شهر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين، وأن يقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يعيننا فيه على القيام وعلى الصيام، وأن يجعل حظنا فيه الأجر والثواب، وأن لا يجعل حظنا فيه التعب وحرمان الأجر. نسأل الله لنا ولكم ذلك، إنه جواد كريم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه.
نعم، لما فرغ من الاستدلال لفضل قيام رمضان ناسب أن ينتقل إلى الاستدلال لاستحباب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان بإحياء الليل كله أو غالبه بالذكر والطاعة والقيام التماسا لليلة القدر. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشرين الأول كان يخلط ليله بالقيام والنوم، فإذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره عليه الصلاة والسلام وأحيا ليله، يعني بالعبادة والقيام والذكر، وأيقظ أهله. فدل هذا الحديث على أن المستحب في حق المسلم في العشر الأواخر أن يحيي الليل كله إن كان مستطيعا بالقيام وبالعبادة وبالذكر وبالاستغفار إلى غير ذلك من أنواع القرب، وإن كان غير قادر فإنه يحيي ما يتيسر له إحياءه من هذا الليل، سواء أكثره أو ما يتيسر له. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت كان يحيي الليل كله بالذكر والعبادة والدعاء والاستغفار وقيام الليل، فحري بالمسلم أن يبادر إلى هذا الخير العظيم. واختلف أهل العلم في المراد بقولها شد مئزره، فمنهم من قال إنه كناية عن الاجتهاد في العبادة، ومنهم من قال إنه كناية عن الانقطاع عن النساء، عن اعتزال النساء، وهذا هو قول كثير من أهل العلم رحمهم الله. وعلى هذا على هذا المعنى، فإذا كان الرجل شديد الشهوة كثير الميول إلى أهله، فهل الأفضل في حقه في هذه العشر أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اعتزال أهله طوال هذه العشر، أم أن الأفضل في حقه هو أن يقضي وطره؟ اختلف أهل العلم في هذا على قولين، والراجح من قوليهما هو أن الأفضل في حقه أن يقضي وطره، لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم يسألونهن عن عبادته، فلما قيل له ما قيل من قولهم، وكان من جملة قولهم أن أحدهم قال إني لا أتزوج النساء، قال صلى الله عليه وسلم إني أنام وأقوم، وفي لفظ قال أصلي وأنام وأتزوج النساء، إلى أن قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقصد أن التشاغل بقضاء الوطر في حق من له شهوة شديدة أفضل من الانقطاع والتخلي لنافلة العبادة في حق ذلك الرجل. أما إن كان ليس شديد الشهوة فالأفضل في حقه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم.
قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه.
نعم، لما فرغ من النصوص المتعلقة بالقيام انتقل إلى النصوص المتعلقة بالاعتكاف، وتقدم تعريف الاعتكاف عند الفقهاء، وقلنا إنه هو لزوم مسجد تخليا لطاعة الله عز وجل. وأورد هذا الحديث واستفتح به الأحاديث الواردة في مسائل الاعتكاف ليستدل به لاستحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان، ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب الاعتكاف في هذه العشر عند العلماء، لا خلاف بينهم رحمهم الله، سواء كان المعتكف رجلا أو كان أنثى لفعله ولفعل أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم. وإنما اختلفوا في هذا الاعتكاف، في مشروعية هذا الاعتكاف، هل هو عام في جميع أيام العام؟ المعنى هل يجوز له أن يعتكف ويستحب له أن يعتكف في جميع أيام العام في أي يوم كان، أم أن الاستحباب خاص بالعشر الأواخر من شهر رمضان؟ هذا محل خلاف عند أهل العلم، والأظهر والذي يرجحه كثير من العلماء في هذه البلاد المباركة أن الاستحباب خاص بالعشر الأواخر من شهر رمضان وليس عاما، إلا إذا نذرا فله أن يفي بنذره، أما مجرد الاستحباب فلا يظهر إلا في العشر الأواخر من شهر رمضان لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقل عنه أنه اعتكف في يوم أو في أيام سوى اعتكافه في شهر رمضان. اعتكف مرة في العشر الأول التماسا لليلة القدر، ثم اعتكف في العام التالي في العشر الأوسط التماسا لتلك الليلة، ثم بعد أن أوحي إليه أنها في العشر الأواخر لزم الاعتكاف في العشر الأواخر إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، كما هو ظاهر لفظ هذا الحديث. ولم ينقل عنه أنه اعتكف في خارج رمضان إلا ما كان من اعتكافه ذات مرة في العشر الأول من شهر شوال، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة. وقد أجاب عن هذا الحديث أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم شغل ذلك العام عن الاعتكاف في العشر الأواخر، فقضى هذا الاعتكاف في شهر شوال، فأصبح اعتكافه في شهر شوال قضاء وليس ابتداء، وعليه فليس حجة للقول بجواز الاعتكاف ومشروعيته في كل يوم أو في كل زمن. إنما المشروع في هذه العبادة هو في شهر رمضان في العشر الأواخر منها لفعله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الفقهاء يشرع في كل زمن، لأن الضابط فيه هو لزوم مسجد تخليا للعبادة، واستدلوا بفعله كما في حديث عائشة السالف، ولكن هذا قول ضعيف، فإنه لو كان مستحبا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحرص الناس على الخير، وقد بين البيان وبلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم، فلو كان مستحبا في غير رمضان لأرشد إليه. وأما اعتكافه كما تقدم في شهر شوال في العشر الأول فأجاب عنه العلماء بأنه قضاء لما كان قد فاته من اعتكافه في العشر الأواخر من شهر رمضان في ذلك العام. هذا هو الذي يظهر لي في هذه المسألة، وهذا هو الذي رجحه العلامة ابن عثيمين وغيره من أهل العلم رحمهم الله أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه.
نعم. لما فرغ من الاستدلال لاستحباب الاعتكاف انتقل إلى الاستدلال لبداءة وقت الاعتكاف، فظاهر لفظ هذا الحديث أن الاعتكاف يبدأ من فجر اليوم 21، وهذا الحديث هو قول، ما دل له لفظ هذا الحديث هو قول لبعض أهل العلم، وهو رواية للإمام أحمد، وهو قول لكثير من أصحاب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمهم الله تعالى، فذهبوا إلى أن المعتكف يدخل معتكفه إذا صلى الفجر، يعني في بعد صلاة الفجر من اليوم 21. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن المعتكف يبدأ اعتكافه من غروب شمس ليلة 21، فإذا غربت شمس ليلة 21 فإنه يبدأ الاعتكاف حينئذ، مستدلين بظاهر لفظ حديث عائشة السالف قالت كان يعتكف العشر الأواخر، وهذا يطلق على ليلة 21 وعلى يومها، وهذا هو المشهور عن أحمد وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله، وهو الذي يرجحه العلامة ابن باز وشيخه العلامة الكبير محمد بن إبراهيم الشيخ رحمهم الله تعالى، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم. لما فرغ من الاستدلال لاستحباب الاعتكاف والاستدلال لوقته انتقل إلى شيء من أحكامه، فأورد هذا الحديث ليستدل به لجواز خروج المعتكف من معتكفه للحاجة، كالخروج لأجل جلب طعامه أو لأجل جلب شرابه أو لقضاء حاجته أو نحو ذلك، فالحمد لله يجوز له هذا ولا يشكى ولو كان الخروج إلى بيت بعيد، والحمد لله. الضابط هنا هي الحاجة، فإذا كان خروجه لحاجة فإنه يجوز له هذا لفعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولما سيأتيك أيضا من الحديث الآخر من لفظه من حديث عائشة الآخر، فإنه كان لا يخرج إلا لحاجة عليه الصلاة والسلام. وإذا كان كذلك فالضرورة من باب أولى، فخروجه للضرورة من باب أولى، ولا يبطل بهذا الاعتكاف إذا خرج لحاجته التي يحتاج إليها. نعم. وهكذا أيضا يستدل به بعض أهل العلم على جواز ترجيل الشعر وغير ذلك مما يستحب للمسلم التهيؤ به للصلاة أو غير ذلك، فإن الله أمره بأن يأخذ زينته عند الصلاة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويستحب له أن يرجل شعره وأن ينظف بدنه إلى غير ذلك مما يستحب للمسلم الذي هو ليس معتكفا، والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره.
نعم. هذا الحديث فيه مسائل عدة أورده الحافظ بن حجر ليستدل به لشيء من هذه المسائل، وأبرز مسائله عند الفقهاء هي أن من شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد تصلى فيه الجماعة إذا كان المعتكف رجلا، فهذه هي أبرز ما يستدل به، فهذه المسألة هي أبرز المسائل التي يستدل أهل العلم لها بهذا الحديث، فلا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. والمراد بذكر الجمع في الحديث هي صلاة الجماعة وليس الجمعة، فأهل العلم متفقون على أن اعتكاف الرجل لا يصح في مسجد مهجور لا تقام فيه الجمعة لا تقام فيه الجماعة، ولا يصح في مصلى لا تصلى فيه الصلوات الفروض كلها، إنما يكون في مسجد تصلى فيه الفروض تقام فيه الجماعة، لأن الجماعة في حقه واجبة. وأما الجمعة فقال بعض الفقهاء يشترط أيضا أن يكون اعتكافه في مسجد جامع، وقال بعضهم لا يشترط ذلك، وهذا هو المشهور عن أحمد في هذا، وهذا هو الصواب. فالاشتراط هنا في المسجد أن يكون مسجدا تقام فيه الجمعة، لأجل أن في مسجد تقام فيه الجماعة وليس الجمعة، لأجل أن يشهد الجماعة مع المسلمين. أما الجمعة فلو أن يخرج، لأن هذا من الضرورات، هذه ضرورة، فيخرج إلى الجامع إذا حان وقت صلاة الجمعة والحمد لله. لكن بعض الفقهاء ذهب أيضا إلى اشتراط اعتكافه في مسجد جامع تقام فيه الجمعة والجماعة، ولكن الصواب أن الذي عليه كثير من أهل العلم أن الاشتراط إنما هو في حق ذلك المسجد الذي تقام فيه الجماعة وليس الجمعة. ومن مسائله كذلك أن المعتكف لا يستحب له بل لا يشرع له أن يزور المريض أو أن يتبع الجنازة التي تكون التي يصلى عليها في المسجد الذي صلى عليها فيه أو نحو ذلك، ولا يشرع له شيء مما يشرع مما يندب له الخروج من المسجد إلا ما كان من الحاجة. فإذا خرج جاهلا بالحكم فإن اعتكافه صحيح، وإن كان عالما وخرج ولم يشترط شيئا ولم يشترط قبل اعتكافه أنه سوف يزور فلانا أو سوف يتبع جنازة فلان إذا توفي أو نحو ذلك، فإن الصواب من أقوالهم أن الاعتكاف يبطل بهذا. أما إن اشترط قبل دخوله المعتكف بأنه سوف يزور فلانا مثلا قريبا، سوف يزور قريبا له مريض أو نحو ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أن اعتكافه يعد صحيحا وله الخروج إذا اشترط، قياسا على جواز الاشتراط في الحج في قصة ضباعة بنت الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجي واشترطي، فقالوا يقاس عليه الاعتكاف، فله أن يشترط أن يزور مريضا بعينه أو أن يتبع جنازة أو نحو ذلك. وهذا قول لكثير من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم لأنه ليس له أن يشترط، لأن الاعتكاف عبادة والعبادة مبناها على التوقيف فلا تقاس على الحج، وهذا هو الأظهر، وهذا هو الذي عليه مالك رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد في هذا الباب. فالصواب أنه ولو اشترط فإنه إن خرج فإنه يبطل به هذا الاعتكاف إن كان عالما بالحكم متعمدا لهذا الخروج، وعليه أن يستأنف اعتكافا جديدا. كذلك أيضا من مسائله يحرم عليه مس المرأة بشهوة ويحرم عليه وطؤها. أما الوطء فإنه يبطل به الاعتكاف بلا خلاف، فإذا وطئ امرأته وهو معتكف فإنه يبطل به الاعتكاف وعليه استئناف الاعتكاف. أما القبلة والمس بشهوة فلا شك أنه ينهى عنه وأنه ينقص ثواب هذا الاعتكاف، لكن الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يبطل به اعتكاف المعتكف. كل هذه المسائل دل لها لفظ هذا الأثر الذي أورده المصنف في هذا الباب، ويستدلون به لهذه المسائل في كتبهم وفي مواضع مختلفة من هذه الكتب رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا.
نعم، هذا الحديث كذلك أورده لمسألة ظاهرة عند العلماء وربما خفيت على بعض طلبة العلم بأسباب بعد كثير منهم عن كتب أهل العلم التي يذكرون فيها هذه المسائل، فظن بعض طلبة العلم أن المراد بالحديث هو أن المعتكف ليس عليه صيام حال الاعتكاف، وهذا فهم خاطئ ولم يقل به أحد من أهل العلم، إنما هذا الحديث دليل لمن قال بأن الصوم ليس شرطا لصحة الاعتكاف. فكثير من أهل العلم قالوا إن الصوم ليس شرطا لصحة الاعتكاف، فله أن يعتكف ولو كان في غير شهر رمضان، ولو كان في غير صوم، مستدلين بحديث عائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من شهر شوال ولم يكن آنذاك صائما، فدل على صحة اعتكافه ولو لم يكن صائما. وهذا القول هو قول كثير من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم وهو قول لمالك رحمه الله إلى أنه اشترط لصحة الاعتكاف أن يكون صائما، فلا اعتكاف بلا صوم، بل لا بد أن يكون مع الاعتكاف أن يكون صائما، وعليه فلا يصح اعتكاف المعتكف إلا في شهر رمضان، وإذا اعتكف في غير شهر رمضان كأن يكون نذرا، فهنا يشرع له أن يصوم اليوم الذي يوافق هذا الاعتكاف ولو لم يشترط هذا الصوم في نذره. هو الصواب هو القول الأول أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون هذا المعتكف في حال صيام، يعني في حال نهاره صائما. وبقي لنا أن ننظر ما هي ثمرة هذه المسألة إذا قلنا بأن الاعتكاف لا يكون إلا في العشر الأواخر من شهر رمضان، فما ثمرة هذه المسألة؟ الجواب أن هذه المسألة تقع في حق ذلك الذي يكون مثلا مريضا ولا يستطيع الصوم، ويعذر بهذا المرض عن صوم هذه الأيام، عن صوم العشر الأواخر من شهر رمضان، فهنا هل يستحب له أن يعتكف أم لا؟ فمن قال إن من شرط الاعتكاف هو الصوم فهنا قال لا يستحب له أن يعتكف لأنه خلى عن الصوم، ومن قال إن الصوم ليس شرطا لصحة الاعتكاف فإنهم يقولون له أن يعتكف ويرجى له ثواب المعتكف ولو لم يكن صائما. فهذه هي ثمرة الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، وعليه فهي فرع من المسألة السالفة، وهي مسألة الاعتكاف هل هو عام في جميع أيام العام أم هو خاص بالعشر الأواخر من شهر رمضان. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث وما بعده أراد المصنف رحمه الله أن يستدل به لاستحباب التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، وبالأحرى السبع الأواخر، وهي ليلة 23 وما بعدها، وأنها لا تلتمس في العشر الأول ولا تلتمس في العشر الأوسط، إنما تلتمس في العشر الأواخر، وأحراها هي السبع الأواخر من شهر رمضان من هذه العشر، وهي ليلة 23 أو 40 إلى آخره. وكذلك الأحرى كما سيأتيك أنها تكون في أوتار هذه الليالي، في ليلة 3 أو في ليلة 5 أو في ليلة 7 أو في ليلة 29، وأرجاها هي ليلة 27 على ما سيأتيك من الحديث الآتي. فأراد أن يستدل بهذه الأحاديث لاستحباب التماس هذه الليلة المباركة في العشر الأواخر من شهر رمضان. نعم.
قال رحمه الله: وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة القدر: ليلة 27. رواه أبو داود والراجح وقفه. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا، أوردتها في فتح الباري.
نعم. أورد هذا الحديث المروي عن معاوية مرفوعا وموقوفا، والصواب أنه موقوف عليه من قوله، أورده ليستدل به على أن أرجى ليلة فيما يستحب التماسه من الليالي في ليلة القدر هي ليلة 27. وورد في هذا أيضا أحاديث أخرى غير هذا الحديث، وهذا الحديث وإن كان الراجح أنه موقوف إلا أنه حجة في هذه المسألة، على أن أهل العلم اختلفوا في هذه الليلة، فمنهم من قال إنها تختلف من عام إلى عام، فهي تنتقل من ليلة إلى ليلة وليست ثابتة في ليلة واحدة في كل عام، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله، فتارة تكون في ليلة 27 وتارة تكون في ليلة أخرى 23 وتارة في ليلة 25 إلى غير ذلك. وذهب بعض أهل العلم وهو قول أهل الظاهر إلى أنها لا تكون إلا في هذه الليلة في كل عام، لكن هذا قول ضعيف، والصواب أنها تنتقل من ليلة إلى ليلة في عام عن الآخر، ولكن أرجى الليالي التي تلتمس فيها هي ليلة 27، وهي أيضا من الليالي الأوتار، فالمستحب في حق المسلم أن يجتهد في هذه العشر كلها، وإذا كان كذلك في الليالي التي تكون أوتارا يزيد في عبادته وفي تقربه إلى الله عز وجل وفي قيامه وفي صلاته وفي دعاء إلى غير ذلك، فإنهم أمور بالاجتهاد في هذه العشر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر مما أكثر مما يجتهد في غيرها، كما صح عن عائشة عند مسلم في الصحيح. فحري بالمسلم أن يجتهد في هذه الليالي المباركة بالدعاء والقيام والذكر والاستغفار إلى غير ذلك من أنواع القرب والطاعات. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم.
نعم. أورد هذا الحديث ليستدل به باستحباب الإكثار من الدعاء في ليلة القدر التي يرجى أن تكون هي ليلة القدر، ويستحب أن يكثر من هذا الدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكثر من الدعاء الذي بينه عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ويجتهد أيضا في بقية أنواع الدعاء لنفسه ولوالديه ولإخوانه ولأهل الإسلام ولكل من له حق عليه. فيجتهد المسلم في هذه الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر في الدعاء وفي غيره، لكن المصنف كما سمعت ورده ليستدل به لاستحباب الإكثار من الدعاء، يعني زيادة على قيامه وعلى ذكره وعلى استغفاره، فإنه يكثر من الدعاء في الليلة في الليالي التي يرجى أن تكون ليلة القدر فيها. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه.
نعم. أورد المصنف هذا الحديث في هذا الباب ليستدل به على أن السفر لأجل الاعتكاف لا يصح لمسجد من المساجد إلا لهذه المساجد الثلاثة فحسب، فلا تشد الرحال لقصد مسجد بعينه للتعبد لله فيه إلا لهذه المساجد الثلاثة: للمسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. ذلك أنها مساجد تضاعف فيها الصلوات، أجور الصلاة، فالصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، والصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام عن 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة. فلهذا جاز شد الرحال لهذه المساجد، لأن يعتكف مثلا فيها يشد رحله من بلد بعيد إلى مثلا المدينة ليجي أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشد رحله من بلده إلى مكة ليجي أن يعتكف في المسجد الحرام إلى غير ذلك، فله هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له هذا. وأما ما سواها من المساجد فلا يجوز له أن يشد الرحال إليها ليجي أن يعتكف فيها أو أن يصلي الجمعة فيها، هذا لا يجوز له، فإن الرحال لا تشد إلا لهذه المساجد الثلاثة فحسب، في الاعتكاف أو في غيره. لكن إن صادف أن زار البلد الحرام أو زار المدينة واجتهد في الصلاة في المسجد الذي تستحب الصلاة فيه فله ذلك والحمد لله. أما أن يشد رحله ويسافر سفرا تقصر فيه الصلاة وتجمع فيه الصلاة لأجل أن يعتكف مثلا في مسجد من المساجد دون هذه الثلاثة فإنه ينهى عن ذلك، بل هذا من الغلو في الدين. إنما الجائز في حقه هو أن يشد رحله وأن يسافر إلى ما تضاعف فيه الأجور من المساجد، وهي هذه المساجد الثلاثة والحمد لله. هذه هي مسألة هذا الحديث. نعم. بهذا يكون المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله ختم الأحاديث الواردة في هذا الكتاب العظيم، يعني في كتاب الصيام، وأتينا على مسائله بما يتسع له المقام. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمناه حجة لنا لا حجة علينا. وحيث إن الوقت في شهر رمضان يتزامن مع قيام رمضان مع التراويح، فإن هذا الدرس يتوقف في شهر رمضان المبارك لتزامن وقته مع قيام رمضان. فنسأل الله جل وعلا أن يبلغني وإياكم هذا الشهر المبارك، وأن يجعله شهر نصر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يمن علي وعليكم بالقبول وعلى المسلمين بالقبول والعتق من النار، وأن يجعل قيامنا وصيامنا خالصا لوجهه ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى، وأن يدفع عنا وعنكم وعن المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار، كما أسأله سبحانه أن يحفظ لهذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها، وأن يجزي قادتها عنا خير ما جزى به عباده الصالحين، وأن يجمع كلمتهم وكلمتنا وكلمة المسلمين على الحق والهدى، إنه سميع قريب جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.